اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الشك البدوي في الوجوب والحرمة. المقصود من الشك البدوي في الوجوب والحرمة كما تقدم في الدرس السابق، المقصود هو الشك المشتمل على ثلاثة احتمالات: احتمال الوجوب، واحتمال الحرمة، واحتمال الترخيص. هذا المقصود. قلنا سابقا أن دوران الأمر بين الوجوب وبين الحرمة تارة يكون دورانا بدويا وشكا بدويا، وأخرى يكون شكا مقرونا بالعلم الإجمالي. المقصود بالشك البدوي هذا الذي يضاف إليه احتمال ثالث، احتمال الترخيص. والنحو الثاني اللي راح يجي الحديث عنه هو دوران بين الوجوب والحرمة المقرون بالإجمالي، العلم الإجمالي بجامع الإلزام، بجنس الإلزام. يعني شنو؟ يعني من دون وجود احتمال الترخيص، ولا يحتمل الترخيص، هو يقطع بوجود الإلزام، لكن يدور الإلزام بين الوجوب وبين التحريم، اللي سميناه دوران الأمر بين المحذورين. الأمر يدور إما بين الوجوب وإما بين التحريم، ما عندنا شيء ثالث. فإذا الشك البدوي هذا المقرون بالترخيص، فبحثنا الآن في الدوران بين الوجوب والتحريم بدوان، بدوان يعني بإضافة الترخيص، بإضافة احتمال الترخيص. هذا لابد من ملاحظته بلحاظ الوظيفة العقلية وبلحاظ الوظيفة الشرعية. شنو الوظيفة العملية المقررة في موارد دوران الأمر بين الوجوب والتحريم بدوان؟ لابد أن نبحث بحثين، بحث يرتبط بالوظيفة العقلية، بحث يرتبط بالوظيفة الشرعية. أما بالنسبة إلى الوظيفة العقلية، فالمصنف يقول: العقل يحكم بالبراءة. بلحاظ الوظيفة العقلية، الآن عوفك من رفع ما لا يعلمون والبراءة الشرعية، العقل شنو يحكم في موارد دوران الأمر بين الوجوب والتحريم والترخيص؟ ثلاث احتمالات عندنا. المصنف يقول: العقل يحكم بالبراءة على مسلك حق الطاعة فضلا عن مسلك المشهور. المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان يجري البراءة في هذا المورد، كما أن القائل بمسلك حق الطاعة المصنف أيضا يقول تجري البراءة. أما بالنسبة إلى المشهور، فلوضوح أن الوجوب مثلا محتمل وغير معلوم. احنا في محل كلامنا نعلم بالوجوب؟ الجواب لا، نحتمل الوجوب، نشك في الوجوب. يعني بعبارة اخرى، لم يتم البيان على الوجوب، وحينئذ يتنقح موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. احنا بانين على المشهور، الان قاعد نتحدث عن المشهور القائلين بالبراءة العقلية، فتجري البراءة العقلية بلحاظ الوجوب. نفس الكلام نقوله في التحريم، ايضا التحريم هو غير معلوم، هو محتمل ولم يتم البيان عليه، فيكون موردا للبراءة العقلية. فالعقل يحكم بالبراءة فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم والترخيص، كما حكم بالبراءة وين؟ في الشك البدوي من النحو الأول اللي مر علينا، الذي يستبطن احتمالين فقط لا ثلاثة احتمالات كما في محل كلامنا. كما لو دار الأمر بين الوجوب والترخيص أو بين التحريم والترخيص، كيف قلنا هناك تجري البراءة العقلية بناء على المشهور؟ هنا أيضا نقول على المشهور أيضا تجري البراءة العقلية، هذا واضح. وأما على مسلك حق الطاعة، والذي يعني منجزية الاحتمال، ومنجزية الانكشاف بأي مرتبة ودرجة كان. المصنف يقول أيضا تجري البراءة العقلية، يقول وذلك لأن العقل وإن كان يحكم بالاشتغال ومنجزية الاحتمال، إلا أن هذا الحكم إنما يكون فيما لو لم يكن الاحتمال معارضا. إذا لم يكن الاحتمال معارضا يكون الاحتمال منجزا ويتنجز المحتمل، كما لو دار الأمر بين الوجوب وبين الإباحة. هنا احتمال الوجوب يكون منجزا، ليش؟ لأن احتمال الوجوب ليس معارضا بمثله. ما عندنا احتمال آخر يكون منجزا معارضا لاحتمال الوجوب. هذا اللي دائما نقول منجزية الاحتمال، وين منجزية الاحتمال؟ في غير موارد التعارض. أما إذا عورض بمثله كما في محل كلامنا، احنا عندنا احتمال الوجوب هذا قلنا منجز، احتمال التحريم أكو إلى جنبه احتمال تحريم، هذا أيضا لابد أن يكون منجزا بناء على منجزية الاحتمال. نقول فيما إذا عورض احتمال الوجوب باحتمال آخر مثله، حينئذ لا يكون هذا الاحتمال منجزا، أولا لعدم إمكان منجزية كلا الاحتمالين. احنا ما نقدر نقول احتمال الوجوب هذا منجز، احتمال التحريم أيضا منجز. ليش؟ لعجز المكلف عن امتثالهما، ما يصير نلتزم بمنجزية الاحتمالين معا لعدم قدرة المكلف على الامتثال. ليش؟ لأن احنا لا ننسى وين قاعد نتحدث، قاعد نتحدث فيما إذا كان فعل واحد يدور أمر بين الوجوب والتحريم والإباحة الترخيص كالسفر، قل ما أدري نذرت أسافر، لو نذرت أترك السفر، لو نذرت الصوم أساسا، ففعل واحد هو الذي يكون متعلقا لاحتمال الوجوب واحتمال التحريم. ما نقدر نقول أن احتمال الوجوب منجز وفي نفس الوقت نقول احتمال التحريم أيضا منجز، لأن هذا يعني شنو؟ يعني مطالبة المكلف بالفعل والترك، بفعل فعل وبترك نفس ذلك الفعل، هذا غير مقدور للمكلف. فإذا لا يمكن لنا أن نحكم، يعني لا يمكن أن يقال أن العقل يحكم بمنجزية كلا الاحتمالين، كما لا يمكن تنجيز أحد الاحتمالين دون الاحتمال الآخر. ليش؟ لأن واضح هذا ترجيح من دون مرجح، فلم يبقى إلا أن لا يحكم العقل بالمنجزية أصلا العقل في المقام لا يحكم بالمنجزية، لا يحكم بمنجزية احتمال الوجوب ولا بمنجزية احتمال التحريم. هذا اللي قلنا أن منجزية الاحتمال مشروطة بعدم وجود المعارض، كما في الشكل البدوي اللي تقدم سابقا دوران الأمر بين الوجوب وبين الترخيص. أما في محل كلامنا لا يمكن أن يقال بمنجزية الاحتمال، وهذا يعني البراءة العقلية ويعني التأمين وعدم التنجيز. المكلف في أمان إذا دار أمر بين الوجوب والتحريم والترخيص. هذا بلحاظ الوظيفة العقلية، شفنا أن الوظيفة العقلية بلحاظ الوظيفة العقلية العقل يحكم بالبراءة على مسلك حق الطاعة فضلا عن مسلك المشهور. قال الشك البدوي في الوجوب والحرمة، الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على أولا احتمال الوجوب، ثانيا احتمال الحرمة، ثالثا احتمال الترخيص، ثلاث احتمالات، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما باللحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، ليش؟ لأن كل واحد منهم ليس معلوما لم يتم البيان عليه، هو مورد للبراءة العقلية. وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه وبقطع النظر عن المعارض، هو في نفسه منجز ولكنهما يتزاحمان في التنجيز، أولا لاستحالة تنجيزهما معا، وثانيا تنجيز أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة أيضا. يعني شنو؟ يعني كما جرت على المشهور فقط. فالتنبيه صغير، هذا وتجري البراءة أيضا، هيا براءة، البراءة العقلية لو الشرعية، واضح العقلية، لأن احنا قاعد نتحدث عن البراءة العقلية، بعدنا ما وصلنا للبراءة الشرعية. زين، لكن مع ذلك لا يقال أن المقام من موارد موافقة المصنف للمشهور في البراءة العقلية. قد يجي واحد يتوهم يقول ها يعني هذا بحمد الله تعالى هذا وفاق بين المصنف وبين المشهور بلحاظ الحكم العقلي، بلحاظ الوظيفة العقلية، لأن كما أن المشهور يقول بالبراءة المصنف يقول بالبراءة، فالمصنف وافق المشهور. نقول الجواب لا، المصنف لم يوافق المشهور. ليش؟ يبقى المصنف مخالف حتى في مثل المقام، لأن المشهور إنما قال بالبراءة وبعدم التنجيز بملاك قبح العقاب بلا بيان. المشهور يقول بالبراءة بأي ملاك؟ بأي مناط؟ بملاك قبح العقاب بلا بيان، حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، والمصنف يخالف هذا الملاك. المصنف ما يقبل، يقول ما عندنا شيء اسمه قبح العقاب بلا بيان، العقل ما عنده هيك حكم. هذا خلط كما تقدم مفصلا، نقول هذا خلط بين المولوية الذاتية وبين المولوية المجعولة الاعتبارية. إيه، هذا في المولويات العرفية مقبول هذا الكلام، حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أما بالمولوية الذاتية اللي نتحدث عنها هذا الملاك غير موجود أساسا وغير مقبول. ليش تقول بالبراءة العقلية؟ يقول إنما أقول بالبراءة العقلية بملاك آخر، ملاك استحالة التنجيز، التنجيز في المقام مستحيل، لذلك يحكم العقل بالبراءة، يحكم العقل بعدم المنجزية، أو قل بعبارة يحكم العقل بالتأمين، يحكم العقل بالتأمين لا لأجل قبح العقاب بلا بيان، ماكو هيك ملاك، إنما يحكم العقل بالتأمين في هذا المورد باعتبار عدم إمكان حكم العقل بالتنجيز. ما يقدر العقل يحكم بالتنجيز لأن يحكم بمنجزية الاثنين، هذا تكليف بغير المقدور، يحكم بمنجزية طرف دون طرف بالخصوص، هذا ترجيح من دون مرجح، لذلك العقل يحكم بعدم التنجيز اللي نسميه بين قوسين البراءة العقلية، يعني الوظيفة العقلية، لكن لا لأجل قبح العقاب بلا بيان. هذا لابد من الالتفات إليه. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية الملاحظة، يعني الكلام بالإحاظ الوظيفة الشرعية، المصنف يقول الأصل العملي الشرعي يجري في المقام، يجري الأصل العملي الشرعي أيضا كما جرى الأصل العملي العقلي المؤمن، وذلك لأن أدلة البراءة الشرعية مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون شاملة بإطلاقها لمحل الكلام، ليسأل. احنا في محل كلامنا عندنا احتمال الوجوب، هذا احتمال الوجوب غير معلوم مشكوك، فينطبق عليه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن الوجوب ما لا يعلمون فيكون مرفوعا. هكذا بالنسبة إلى الحرمة، الحرمة أيضا غير معلومة مشكوكة، فينطبق عليها رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فتجري البراءة الشرعية بإطلاقها كما جرت، تجري البراءة الشرعية بإطلاقها في المقام كما جرت في الشبهة البدوية المتقدمة سابقا. وإنما نقول بالإطلاق، فباعتبار أن أدلة البراءة، يعني ليش نحتاج إلى الإطلاق؟ نقول باعتبار أن أدلة البراءة لا تفرق بين الشك البدوي الذي يستبطن احتمالين، وبين الشك البدوي الذي يستبطن ثلاثة احتمالات، اللي هو محل كلام. البراءة الشرعية لا تفرق، رفع عن أمتي ما لا يعلمون هذا مطلق، سواء كان ما لا يعلمون هذا موجود في ضمن احتمالين أو كان موجود في ضمن احتمالات ثلاثة، لا فرق بين الموردين. نعم قد يقال أن القدر المتيقن هو النحو الأول، القدر المتيقن الشيء المشمول للدليل قطعا هو النحو الأول، ما كان يستبطن احتمالين، إلا أن هذا لا يمنع من شمول للنحو الثاني، كون النحو الأول هو القدر المتيقن هذا ما يمنعنا من أن نتمسك بالإطلاق ونقول أن الدليل شامل للنحو الثاني من الشك البدوي المستبطن للاحتمالات الثلاثة. لا فرق من ناحية عدم العلم بين ما كان مستبطن الاحتمالين وبين ما كان مستبطن الاحتمالات ثلاثة، لا فرق في ذلك، فتجري البراءة الشرعية أيضا. ومن جميع ما تقدم يتضح الفارق بين محل الكلام وبين الشك البدوي المتقدم الذي يستبطن احتمالين، الفارق هو أن البراءة الشرعية تجري في محل الكلام، البراءة العقلية، البراءة العقلية تجري في محل الكلام على المسلكين، على مسلك المشهور وعلى مسلك المصنف، بالإضافة إلى البراءة الشرعية، بخلافة بالشك البدوي من النحو الأول، فإن البراءة العقلية لا تجري إلا على مسلك المشهور، وأما على مسلك المصنف فالجاري هو الاحتياط والاشتغال ومنجزية الاحتمال، طبعا بالإضافة إلى البراءة الشرعية الحاكمة على منجزية الاحتمال على القول به. هذا اللحاظ الثاني. قال: وأما باللحاظ الثاني فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها، وعليه فالفارق بين هذا الشك وما سبق من شك، هذا الشك اللي نتحدث عنه يعني الذي يستبطن احتمالات ثلاثة، وما سبق من شك الشك البدوي اللي يستبطن احتماليا، الفارق هو أن هذا مورد للبراءة عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم فهو مورد للبراءة العقلية على المشهور لا على مسلك حق الطاعة. هذا تمام الكلام في الشك البدوي في محل الكلام الذي يستبطن احتمالات ثلاثة. الكلام يقع في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام وبجامع الإلزام اللي سميناه دوران الأمر بين المحذورين، الذي يدور فيه الأمر بين الوجوب والتحريم فقط من دون احتمال الترخيص. المكلف يعلم بجامع الإلزام، هو يقطع بوجود إلزام، لكن لا يعلم هل أن نوع الإلزام هو الوجوب أو أن نوع الإلزام هو التحريم. شنو مثاله؟ مثاله ما لو علم المكلف أنه نذر نذرا يتعلق بالسفر قطعا، قول قطعا أنا نذرت، فشي يرتبط بالسفر، لكن هل نذرت فعل السفر أو نذرت ترك السفر؟ وكما لو دار أمر المرأة مثلا بين الطهر وبين الحيض ترددت وطلب منها زوجه وطلب منها الزوج حقه في الاستمتاع، هي مترددة شاكة في الطهر والحيض، فهي تعلم إجمالا إما بوجوب التمكين على تقدير شنو؟ على تقدير الطهر، وإما بحرمة التمكين على تقدير الحيض. على تقدير الحيض يحرم أن تمكن نفسها من الزوج، وعلى تقدير الطهر يجب عليها التمكين، فالتمكين فعل واحد يدور أمر بين الوجوب وبين التحريم. هذا الكلام فيه يقع في نقطتين، هذا كلامنا دوران الأمر بين المحذورين، الكلام فيه في نقطتين. أولا، هل أن العلم الإجمالي بجنس الإلزام وبجامع الإلزام يكون منجزا أو لا؟ عندنا علم إجمالي بجنس الإلزام، هي تعلم قطعا أنها ملزمة بشيء، لكن ملزمة بالفعل أو ملزمة بالترك هي مترددة. هذا العلم الإجمالي بجامع الإلزام منجز أو ليس بمنجز؟ هذا أولا. النقطة الثانية، هل تجري البراءة في محل الكلام؟ هل تجري البراءة العقلية والشرعية في محل الكلام أو لا؟ أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، وأن العلم الإجمالي الدائر بين حرمة فعل ووجوبه، هذا منجز أو ليس بمنجز؟ الجواب بالنفي، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، بل يستحيل أن يكون منجزا، لا لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية. العلم الإجمالي الدائر بين الوجوب وبين التحريم هذا ما يمكن أن يكون منجزا. أما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، لما لا ينجز وجوب الموافقة القطعية؟ لوضوح أن المقصود بوجوب الموافقة القطعية هو الإتيان بالمحتملين، يعني إذا علمنا بنجاسة أحد مائين شلون نوافق موافقة قطعية؟ بأن نجتنب الفعلين، نجتنب الإناءين. إذا دار أمر الشيء بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة، إذا علمنا بوجوب إحدى الصلاتين شو نسوي؟ وجوب الموافقة القطعية، الجمع بين الفعلين، الجمع بين الصلاتين. يقول في محل كلامنا ما يمكن الجمع، لا يمكن الجمع في محل الكلام بين امتثال الوجوب وبين امتثال التحريم. ليش؟ لأن امتثال الوجوب إنما يكون بالفعل، بفعل السفر، وامتثال التحريم إنما يكون بترك السفر، والجمع بين هذين الأمرين غير ممكن بالنسبة للمكلف. ما يمكن المكلف هم يأتي بالسفر مراعاة لاحتمال الوجوب، وهم يترك السفر مراعاة لاحتمال التحريم، فلا تكون الموافقة القطعية مقدورة للمكلف، فوجوب الموافقة القطعية يكون تكليفا بغير المقدور، فلا تجب الموافقة القطعية. وأما بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فأيضا كذلك، حرمة المخالفة القطعية إنما تحصل باجتناب الأمرين معا، هو لا يسافر وفي نفس الوقت أيضا يسافر، هذا أيضا نقول حرمة المخالفة القطعية. شلون بالله يريد يخالف مخالفة قطعية. يقول أنا أريد أخالف الوجوب. شلون يخالف الوجوب؟ بأن يترك السفر. يقول وفي نفس الوقت أريد أخالف التحريم. شلون يخالف التحريم؟ بأن يسافر. ولا يمكن إلا أن يترك السفر ويسافر في نفس الوقت حتى يخالف مخالفة قطعية. أيضا المخالفة القطعية غير مقدورة فلا تكليف بحرمة المخالفة القطعية. فحينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجزا لا لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية. يبقى عندنا احتمال تنجيز أحد المحتملين، أحد التكليفين المحتملين بالخصوص. هذا شنو محذورة؟ محذورة ترجيح من دون مرجح. ما يصير أنت تقول الرجيح مثلا جانب الوجوب، هذا ترجيح من دون مرجح. ليش؟ لوضوح أن نسبة العلم الإجمالي إلى كلا المحتملين نسبة واحدة. أن يقدم أحد المحتملين على الآخر هذا ترجيح من دون مرجح. هذا برهان على عدم إمكان واستحالة تنجيز العلم الإجمالي في المقام. هذا برهان مؤلف من قاعدتين عقليتين: أولا استحالة التكليف بغير المقدور، ثانيا قبح الترجيح من دون مرجح. استحالة الترجيح من دون مرجح اللي نتيجته سقوط العلم الإجمالي في موارد دوران الأمر بين المحذورين عن المنجزية، بل لا يمكن أن يكون العلم الإجمالي منجزا. هذا المقدار بهذا البيان أمر واضح ولا شك فيه ولا خلاف، ولا ينبغي أن يقع الخلاف فيه. وإنما الكلام في أن عدم منجزية العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، عدم منجزية العلم الإجمالي هل يعني جريان البراءة العقلية أو الشرعية أو لا؟ علمنا من خلال ما تقدم أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا. زين، عدم منجزية العلم الإجمالي هذا هل تكون نتيجته هي جريان البراءة في الطرفين سواء كانت البراءة العقلية أو الشرعية أو لا؟ هذا اللي قلنا النقطة الثانية. النقطة الثانية هي في جريان وعدم جريان البراءة العقلية والشرعية في محل الكلام. من الأصوليين مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه قال بجريان البراءة العقلية في محل الكلام، بالإضافة إلى التخيير العقلي اللي انتهينا إليه فيما تقدم. احنا انتهينا بالنقطة الأولى إلى شنو؟ إلى أن الوظيفة بلحاظ العلم الإجمالي هي عدم المنجزية، عدم المنجزية، عدم منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ لاستحالة التكليف لا بوجوب الموافقة القطعية ولا بحرمة المخالفة القطعية ولا تنجيز أحد الطرفين بالخصوص دون الطرف الآخر. هذا شنو نتيجته؟ نتيجة التخيير العقلي، يعني العقل يخير. ولذلك إن دوران الأمر بين المحذورين هذا يعنون ببعض الكلمات بأصالة التخيير اللي هو الأصل الثالث في قبال ما تقدم من أصل البراءة وأصالة الاحتياط. العقل يحكم بالتخيير، يقول إذا دار أمرك بين الوجوب والتحريم أنت مخير في الاتيان بأي طرف شئت، تسافر أو لا تسافر. السيد الخوي يقول بالإضافة إلى التخيير العقلي عندنا براءة عقلية وعندنا براءة شرعية، واستند في ذلك إلى أن الوجوب محتمل فيكون موردا للبراءة العقلية والشرعية، التحريم محتمل أيضا يكون موردا للبراءة الشرعية والعقلية. سيد الخوي يقول عندنا ثلاث أمور: عندنا أولا تخيير عقلي بمقتضى شنو؟ بمقتضى عدم منجزية العلم الإجمالي. وعندنا براءة عقلية بمقتضى شنو؟ بمقتضى عدم البيان في كل من الطرفين، الوجوب لا بيان عليه، التحريم لا بيان عليه، فتجري البراءة العقلية. وعندنا أيضا براءة شرعية بالإحاب أن الوجوب ما لا يعلمون ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، التحريم أيضا ما لا يعلمون ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. يقول ماكو مانع من جريان البراءة العقلية والشرعية، المانع الوحيد المتوهم المتصور هو منه؟ هو العلم الإجمالي، وقد عرفت عدم منجزية العلم الإجمالي. كل طرف في نفسه هو مورد لجريان البراءة العقلية والشرعية، فالمقتضي فيه تام، والمانع المتصور هو العلم الإجمالي. واتضح مما تقدم أن العلم الإجمالي ساقط عن المنجزية، فالمقتضي لجريان كل من البراءتين العقلية والشرعية موجود والمانع مفقود. هذا بالنسبة إلى البعض. البعض الآخر مثل المحقق العراقي، المحقق النائيني، قالوا بعدم جريان البراءة الشرعية والبراءة العقلية. البراءة العقلية والبراءة الشرعية لا تجريان كلا أو بعضا. البعض قال البراءة العقلية دون الشرعية، البعض قال اثنيناتهم لا تجريان، مستندين في ذلك إلى بعض الاعتراضات الواردة على جريان البراءة العقلية أو البراءة الشرعية. يعني أكو موانع تمنع من جريان البراءة العقلية والبراءة الشرعية. أفرض أن كل من الطرفين لا بيان عليه وما لا يعلمون، لكن هناك موانع تمنع من جريان البراءة العقلية أو الشرعية. وقد ذكر المصنف ثلاثة اعتراضات. بعض الاعتراضات مختصة بالبراءة العقلية، وبعض الاعتراضات مختصة بالبراءة الشرعية، والبعض الآخر اعتراض من الاعتراضات الثلاثة مختص ببعض ألسنة البراءة الشرعية. يعني لاحظ لسان البراءة الشرعية وقال هذا اللسان لا يجري في المقام. فالمصنف راح يذكر ثلاث اعتراضات ونشوف أي الاعتراضات مندفع وأي الاعتراضات ثابت. راح يذكر ثلاث اعتراضات، اعتراض يعني يتعلق بالبراءة العقلية، هذا إذا تم يمنع البراءة العقلية، إذا ما تم، إذا جاوبنا نقول لا مانع من جريان البراءة العقلية كما ذكر السيد الخوي. الاعتراضين الآخرين يرتبطان بالبراءة الشرعية، واحد بجميع الألسنة، واحد بخصوص ألسنة معينة. هذان الاعتراضان إذا تما ولو بعضا فنقول نمنع من جريان البراءة الشرعية، وإذا دفعا نقول لا مانع من جريان البراءة الشرعية كما أفاد السيد الخوي. فخلي نستعرض الاعتراضات ونشوف أي الاعتراضات تامة حتى ننتهي بالأخير إلى نتيجة معينة. قال دوران الأمر بين المحذورين، وهو الشك المقرون بالعلم الإجمالي بجنس الإلزام. جنس الإلزام، الإلزام جنس تحت نوعين، نوع وجوب ونوع تحريم. نعلم بالإلزام قطعا، لكن لا نعلم بأن هذا الإلزام بنحو الوجوب أو التحريم. ما عندنا يعني احتمال ثالث. ليش؟ لأن وجود الاحتمال الثالث ينافي العلم بجنس الإلزام اللي سميناه دوران الأمر بين المحذورين. وتوضيح الحال في نقطتين، هاي النقطة الأولى راح يتحدث. أولا أن هذا العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا. ليش؟ لأن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، لأنها غير مقدورة الموافقة القطعية، وتنجيزه لحرمة المخالفة القطعية ممتنع أيضا لأنها غير ممكنة أيضا. وتنجيزه لأحد التكليفين المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما إلى التكليفين المحتملين نسبة واحدة، وهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجزا، وهذا يعني التخيير العقلي وهو الأصل الثالث. هذا كله بالإحاض، النقطة الأولى بالإحاض منجزية العلم الإجمالي. النقطة الثانية جريان وعدم جريان البراءة الشرعية والعقلية. ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ سؤال اختلف الأصوليون في الإجابة عليه. فهناك من قال بجريانها مثل السيد الخوئي مثل ما قلنا، إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا بعد تمامية المقتضي. المقتضي تام لجريان البراءة العقلية. البراءة العقلية عندنا عدم بيان، عندنا البيان لم يتم على أحد المحتملين. البراءة الشرعية أيضا الموضوع متحقق ما لا يعلمون، فشنو المانع؟ المانع المتوهم العلم الإجمالي وقد زاد، يعني كأنما هذا العلم الإجمالي غير المنجز بمنزلة العدم، كأنما عندنا شبهة بدوية. شلون بالشبهة البدوية تجري كل من البراءة العقلية والشرعية في محل الكلام؟ أيضا كذلك يقول إذ ما دام العلم الإجمالي غير منجز فلا يمكن أن يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا. وهناك من قال بعدم جريان البراءة أعم من العقلية والشرعية على الرغم من عدم منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي غير منجز والعقل يحكم بالتخير، لكن مع ذلك لا تجري البراءة العقلية والشرعية. وأثيرت عدة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام، يختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية. هذا الاعتراض الأول اللي راح يذكر. شوفوا الاعتراض الأول، اعتراض على البراءة العقلية والمنع عن جريانها. هذا البعض الأول مختص بالبراءة العقلية. هذا إذا جاوبنا يعني شنو؟ يعني البراءة العقلية تجري. إذا ما جاوبنا يعني هناك مانع من جريان البراءة العقلية. وبعضها بالبراءة الشرعية، بعض الاعتراضات مختص بالبراءة الشرعية، يعني مطلقا وبأي لسان كانت، بأي لسان كانت البراءة الشرعية هذا الاعتراض وارد عليها. شنو مقصود المصنف؟ مقصود الاعتراض الثالث كما راح يجي. هذا الاعتراض وارد على كل ألسنة البراءة الشرعية، يقول هذا مانع إثباتي بأي لسان كانت، وبعضها ببعض ألسنة البراءة الشرعية. هذا طبيعي مقصوده الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني لاحظ لسان الدليل، ويقول لسان الدليل مو شامل لمحل كلامنا، فيعترض على البراءة الشرعية بالإحاض لسان البراءة الشرعية، يقول هذا اللسان ما يشمل محل كلامنا. هذا إذا تم شنو نتيجته؟ نتيجته أن بعض ألسنة البراءة الشرعية مو شاملة لمحل الكلام، وإن قيل بشمول البعض الآخر. وإذا ما تم لا، نقول البراءة الشرعية تجري وبعضها ببعض الألسنة البراءة الشرعية. ونذكر ما يلي أهم تلك الاعتراضات يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.